أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى الوجه الذي أفاده المحقق النائيني رضوان الله عليه لإثبات مسلك الاقتضاء، والذي بات واضحا أن المقصود منه أن العلم الإجمالي يقتضي الموافقة القطعية، بمعنى أنه لا يمنع عقلا من أن يرخص الشارع في المخالفة. هذا المقصود من مذهب الاقتضاء في مقابل مسلك العلية الذي يرى مانعا عقليا من أن يرخص الشارع في المخالفة. يقول الشيخ النائيني: تقدم البحث بيني وبينكم عند الحديث عما يقتضيه العقل بالنسبة للمخالفة القطعية، وتقدم أنني أقول هناك، وبالمناسبة بين قوسين قلت لكم هونيك وإسا بقول لكم، كلام الشيخ النائيني مشوش في نفس فوائد الأصول، ومشوش بين فوائد الأصول وأجود التقريرات، وإن كان في أجود التقريرات أوضح. سكرنا القوس. يقول: تقدم هناك أن الترخيص في المخالفة القطعية العملية غير جائز عقلا وقبيح، لأنه ترخيص في المعصية، وهذا الوجه الذي ذكرته هناك لا يتأتى هنا. لماذا؟ وأذكر كلامه كما فهمه الشهيد الصدر، لأنه كلام مشوش، وأنا نقضت فهم الشهيد الصري إذا بتذكر، وعملت يوم بس للتطبيق على عبائر الشيخ النائيني إذا بتذكر، حتى ثبت المقولة التي ذهبت إليها هناك. ولا يخفى أنه في شيء من التكرار بين هونيك وهون، لأن البحث هو واحد. يقول: أما هنا فلا نجزم أنه ترخيص في المعصية. بيان ذلك: إذا رخص المكلف في ترك كل الأطراف، أو إذا طرفين كلا الطرفين، فقد ترك الجامع، وعندي العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، وإن كان التنجيز ينتهي إلى الأفراد في الخارج، لكن العلم لا يسري إلى الخارج، فحتما إذا رخصني الشرع بترك كلا الطرفين فقد رخصني في المعصية. أما إذا رخصني في أحد الطرفين تعيينا أو تخييرا، ومن الواضح إذا الحديث عن الأصول العملية ما بتشمل واحد دون واحد، يعني إلا إذا كان واحد بنعرف حالته السابقة والآخر ما بنعرف حالته السابقة مثلا، فيكون مجرى لأصل سببي. حينئذ يقول الشيخ النائيني: ما دام الترخيص في أحد الطرفين لا نعلم أنه معصية، فقد لا يكون معصية، فلا نستطيع أن نقول بأن الشارع رخص في المعصية جزما، فالمحذور السابق غير موجود هنا، فلا محذور عقلي في المقام بأن يرخص الشارع في أحدهما، لأن المانع العقلي منحصر في الترخيص في المعصية. وأنا بعبركم تعبير يستطيع أن يقول بأن المورد يصبح شبه مصداقية للترخيص في المعصية، ما بيثبت أنه ترخيص في المعصية. لأن المولى لم يرخص في خصوص الطرف الذي فيه التكليف، ولا رخص في كلا الطرفين، رخص في طرفين ما من الطرفين. واضح، ما بده كثير كلام. بهذا المقدار قرر الشهيد الصدق كلام النائين، ثم رد عليه برد استطال شيئا ما، وهو نفس رده الذي رده هناك في المخالفة القطعية. انت جنابك عم بتقول ترخيص بالمعصية، ليش؟ شو هي المعصية بالله؟ هذا كله مكرر، ما في شيء جديد لحد هون، يعني باللي بدي احكيه اسا. شو هي المعصية؟ المعصية مخالفة امر او نهي المولى المنجز على المكلف، من دون ان يكون المولى قد رضي بالمخالفة. اذا قلنا بان المولى رخص، فهون شو له معنى تقول ترخيص في المعصية؟ شو له معنى تقول ترخيص في المعصية؟ هو الذي يحكم وهو الذي يحكم، حكم ثم لما اختلط الحكم بأكثر من فرد حكم بحكم جديد لنفترض، بتسمي لي ترخيص في المعصية؟ على راسي، هو رخص في معصية نفسه، شو المحذور؟ خير إن شاء الله. ومعنى ترخيصه انتفاء المعصية، سميه ترخيص في المعصية. العقل ليش بده يمنعه؟ والله هو المشكلة بالأسماء. فيجب أن يتوجه البحث إلى أن هذا ممكن عقلا أو غير ممكن، ما تسمي قضية بشرط المحمول. وبعبارة أخرى ما قالها الشهيد الصريح، هذا دوري يا إخوان، قمحه يتوقف على كونه معصية، وكونه معصية يتوقف على عدم ترخيصه، لأنه إذا رخص ما عاد معصية. بالدقة دوري هذا بيصير. ماشي، بس حصل تزاحم في عالم الظاهر لما اختلط بمسألة ثانية، ما عم نحكي بحال الاختلاط بملاك آخر. هو هذا يعني، هو يتنازل، ما عم نقول بالعلم التفصيلي مستحيل الترخيص لحالات التزاحم الحفظي. طيب حينئذ يقول الشهيد الصار، فليس لديك كلام جديد لكي تقوله بدون هذا الطول. طبعا هو معبر بتعبير ما عجبني كثير، من دون هذا اللف والدوران. ها طبعا مش مقصود المعنى اللبناني اللف والدوران، يعني من دون الإطالة المقصود. ما مستعمل لف والدوران في العراق كما هو مستعمل عندنا. عندنا له بعد أدبي أخلاقي، تقول له بتلف وبتدور. ايه مثل كلمة ولد، ولد عندنا إهانة إذا قلت للذكر ولد إذا كان كبيرا، بينما عندهم عادي ولد مقابل بنت حتى وإن كان كبيرا. جيد، فحينئذ بيقول له الشهيد الصرف، بيقول له من دون هالإطالة يا شيخنا النائيني، قول أنت بوجداني أنا لا يمتنع الترخيص في أحد الطرفين، لأنه ليس ترخيصا في المعصية، ولا أجد بوجداني ما يقتضي ذلك، ونقطع الصف خلص. هذا كلام يا إخوان لحد هون إنصافا مع المعذرة من الشهيد الصدر، تسطيح لكلام الشيخ النائيني. الشيخ النائيني مش إنسان سطحي إلى هذا المستوى والحد والعياذ بالله. فكان ينبغي على الشهيد الصدر النابغة العظيم أن يدقق في كلمات الشيخ النائيني، علّه يجد له وجها. أنا بقبل مع الشيخ صار أنه كلماته مشوش الشيخ النائيني، لكن مثل ما بتنظر بفوائد الأصول انظر بكل أطراف البحث، ومثل ما بتنظر بفوائد الأصول انظر كمان بأجود التقريرات حتى تنتهي لرأي واضح شو بده النائيني. والإنصاف يا إخوان، راجعوا، وقبل أريت لكم العبائر أنا، راجعوا الجزء الرابع من فوائد الأصول. ما بدي بالأجود، الأجود واضح أنه مش هيك أصدق.
راجعوا الجزء الرابع صفحة 36 يا أخوان، اقرأوا البحث بكامله حدود صفحتين 30. خلاصة ما يفيده الشيخ النائيني يا إخوان أنه يجوز الترخيص في بعض الأطراف في العلم الإجمالي، لأن معنى الترخيص هو جعل البدل. وحكينا عنه جعل البدل شو يعني؟ خلينا نعرفها، وإذا ما حكيناها قبل بس حلنا ننساها. شو يعني هذا الكلام؟ يعني عم بيقول الشيخ النائيني كل تكليف ثبت أنه تكليف للمولى لا بد من امتثاله عقلا. يرجى الانتباه، التكليف في موارد العلم التفصيلي لا بد من امتثاله عقلا، والتكليف في موارد العلم الإجمالي لا بد من امتثاله عقلا، لكن الامتثال أعم من الامتثال الوجداني والامتثال التعبدي أعم من الامتثال الوجداني والامتثال التعبدي. في العلم التفصيلي يوجد امتثال تعبدي، مثل قاعدة الفراغ، مثل قاعدة التجاوز، مثل قاعدة الحيلولة. في حالات العلم التفصيلي امتثال شو هذا؟ وجداني يعني كل عمل شخصك في صحته وفساده بعد فراغ خامل فأبني على صحته، والله امتثال تعبدي، أنا شاكك أنه عملي صحيح، امتثال تعبدي لأنه مش قاعدة فراغ أو تجاوز. في العلم الإجمالي أيضا يقول تكييف جريان الأصل في أحد الطرفين هو كون الطرف الآخر جعله الشارع تعبدا بدلا عن الواقع، لأن الطرف الذي جرى فيه الأصل إما هو التكليف الواقعي وإما الآخر هو التكليف الواقعي. فإذا جرى الأصل وكان الطرف الآخر هو التكليف الواقعي فهو رح يمتثكم، وإن لم يدري أنه هو التكليف الواقعي. وإذا كان الذي جرى الأصل فيه هو التكليف الواقعي فقد جعل الآخر بدلا الشارع تعبدا. هذا شبيه المصلحة السلوكية اللي بقوله الشيخ الأنصاري بالأمارات يا إخوان، بس هو عم بقوله بالأصول. هذا نحن ناقشناه مثل جعل البدل سابقا، ما بدنا نرجع نناقشه تفصيلا لسه، قلنا لا دليل عليه، هذا مجرد تصور ذهني عند الشيخ النائيني. مو الشيء ما بيكفي تصوره، بده يكون في دليل عليه اثباتا. بعبارة اخرى هذا مستوى يا اخوان غير التصويب المعتزلي وغير التصويب الاشعري، بس مستوى مستويات التصويب هذا، بس مش بلحاظ الاحكام الواقعيه. اذا شيء ما في ملاك وما في شيء وما في شيء وما في شيء كيف بصير بدل يعني عما صاحب الملاك؟ قولوا لي. ثم ما الداعي لفكرة جعل البدل ما دام نحن فينا نحل المشكلة بدون جعل البدل؟ بأن نقول بأننا نراجع وجداننا، فنقول لا مانع عند الشارع من التخفيف على عبده إذا اختلط تكليفه بغيره عقلا، لا مانع. هذا لسمان التزاحم الحفظي تبعا للشهيد الصادق سابقا، محذور في المخالفة القطعية. قلنا فما في محذور عقلي في عقلائي، بالمخالفة الاحتمالية بطريقة أولى، لأن على كل حال في احتمال انك تصيب الواقع بدرجة 50% ها في الطرفين. وعلى هذا الاساس نفهم كلام النائيني، ومناقشتنا لكلامه لا تكون بهذه الطريقة الساذجة اللي طرحها الشهيد الصدر، انه والله قل وجداني يقتضي ذلك بدون هذا اللف والدوران. احنا بتفكروا انا عم ننسب له يعني، هذا فقير السيد الحائري وصريح العبارة. وإذا وصلت النوبة إلى النظر ابتداء في أن تأثير العلم الإجمالي علي أو اقتضائي، لم يبق للمحقق النائيني إلا أن يقول من دون هذا اللف والدوران إن الوجدان حاكم بكون تأثيره اقتضائيا. صريح العبارة. وإلا من حقنا أن نسأل الشهيد الصادق، وإذا قصد النائيني هيك منين الوجدان بيحكم؟ الوجدان بيحكم جزافا يا أخوان، أو بيحكم على أساس مقتضيات؟ عن شو
شو العقل بيحكم هيك؟ إذا قصدك من الوجدان العاقل، فالعقل لا يحكم جزافا. وإذا قصدك الفطرة بدك تبرر لنا شو الدليل إنه هذا عمر فطري؟ شو الدليل؟ يعني لا الإشكال، لا فهم كلام النائين محله، لا الرد عليه محله إنصافا. فبناء على ما ذكرنا في كلام النائين، وإلا بهالمقدار اللي بيقوله الشيخ الصدر من فهم كلام النائين بيجي على إشكالات أخرى. كما قال المحقق العراقي بيقول له صحيح مش ترخيص في المعصية، بس ترخيص في المعصية قطعا محال على مولانا، والترخيص في المعصية احتمالا أيضا محال على مولانا، لأننا لا نجوز ولا نحتمل في حقه أن يفعل القبيح. وهذا كلام صحيح لو كان مجرد النائيني مثل ما قال الشهيد الصدر. أما وقد اتضح مراده بدقة، وهو الذي ذكرناه سابقا. وبالمناسبة يا أخوان، من حسن الحظ أنا بوقتها كنت اعتمد على تقرير السيد الهاشمي كثيرا أكثر، وقلما أراجع تقرير السيد الحائري. هون بهالمكان يعني مما أطلج صدري، يعني وجدت حاشية تحت للسيد الحائري تنطق بنفس ما ذكرته أنا هناك، ما كنت مطلع عليها لأنه ما كنتش واصل بالبحث إلى هنا أصلا. في الحاشية يذكر نفس الكلام، يقول: والذي استخلصه من كلمة استخلصه من كلمات المحقق النائين، هذا بالحاشية، هو أن السر في عدم علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية مع كونه علة لحرمة المخالفة القطعية، هو أن العلم لا يتطلب أكثر من الامتثال الجامع بين الامتثال الوجداني والتعرج. وإذا فرض الترخيص في المخالفة القطعية فقد الامتثال بكلا وجهه، لا امتثال. أحسن. أما لو رخص في بعض الأطراف فهذا يعني جعل الطرف الآخر بدلا عن الواقع. يقول هذا اللي بفهمه أنا من كلمات نفس اللي كنت قايله أنا سابقا عينا. ومرات يا إخوان لما واحد بيخطئ عظيم من العظماء، صحيح جزمت أنا بالحكي بس بضل في النفس شيء معقول يعني، بس لما بيجي بيلاقي محقق كبير فهم نفس الفهم بعد يتركز أكثر ويتأكد أكثر. جيد. المهم في هذا المجال يا إخوان أنه في نقطة هون في الأخير أنا ما بوافق السيد الحائر عليها، ما بوافق السيد الحائر عليها. الحكم بالامتثال تعبدان، مش في حالات الترخيص، حتى في حالات العلم التفصيلي قد يتعبدني الشارع في الامتثال وأنا أشك في أصل الامتثال لا في صحة وفساد الامتثال ومورده الواضح المتفق عليه فقهيا قاعدة الحيلولة. في مورد قاعدة الحيلولة أنا شو بشك بالعلم التفصيلي، بشك أصلا إني جئت بالظهر أو ما جئت بها، جئت بالعصر أو ما جئت بها، لكن أنت شكيت جنابك بعد الوقت شو بتقول قاعدة الحيلولة؟ بلا قد صليت بذو قاعدة الفراق بملاك الأمارية، لسه في بعضهم بيقولوا أمار أصلا باعتبار أن الإنسان في الوقت أكثر تنبها وأكثر التفاتا وأكثر، مثل نقطة الفراغ. بس هوني نقطة مش صحة والفساد، نقطة أصل الإتيان مشكوك، حتى في مواد الشك في أصل الامتثال تعبدا الشارع، لكن بقيد أن يكون شكك بعد الوقت لنقطة أمارية. إذا العبرة مش بالترخيص والهباك، العبرة بالنكتة التي هي ملحوظة من قبل الشارع، قد تكون نكتة كاشف أهمية احتمال مش محتمل. والإنصاف يا إخوان إنه إذا مقصود الشيخ النائيني ما شرحناه فجوابنا عليه قد تقدم هناك، وخلاصة ما نكرره أن فكرة جعل البدل التي تتفضل بها هي مجرد توجيه منك رضوان الله عليك، لا دليل عليها في شيء من الأدلة إثباتا، مضافا إلى استبعادنا لها، فإن جعل البدل الذي لا يحوي شيئا من الملاك ولو كان بجعل بدل ظاهري ما الداعي له، مضافا إلى أنه في نفسه مستبعد ما الداعي له؟ هل دعاك إليه القول بالامتثال في أحد الطرفين؟
نقول فليكن مراد الباري الذي رخص في أحد الطرفين لو ساعدت الأدلة، فليكن مراده الاكتفاء من المكلف بالامتثال الاحتمالي. ألا يجوز للشرع أن يكتفي بالامتثال الاحتمالي؟ فيقول من امتثل احتمالا فهو ممتثل عندي. شو المشكلة؟ ليش بدك تتجه لفكرة جعل البدل اللي هي فاسدة كاسدة ما في دليل عليها؟ ألا يحق للشارع الذي أمرك بشيء واختلط بشيء آخر أن يقول أنا أخفف عنك يا عبدي ما دام بدون تقصيرك اختلط حكم التكليف بأكثر من مقام، أكتفي منك بالامتثال الاحتمالي؟ بصح عقلا هذا الكلام ولا ما بصح؟ قطعا يصح، ومش ترخيص بالمعصية. على أن الترخيص بالمعصية إنما هي الواجب، سلب انتفاء الموضوع دوري. ما بدنا نكرر البحث السابق. إذن كلام الشيخ النائيني يا إخوان بهالطريقة لا ينتهي إلى محصل، ويمكن أن يكتفى بهذا الذي ذكرناه أخيرا. هذا كيف إلى الاقتضاء والعقل لا يمنعه؟ إذا راجعنا عقولنا لا نجد أي شيء يمنع. أما ما أفاده السيد الخوي فهو في تقديرنا نفس ما أفاده الشيخ النائيني، لكن فر السيد الخوي من فكرة جعل البدل. لكن المتحصل من كلمات السيد الخوي بمصباح الأصول أنه يقول، وهو بصدد لما إجا السيد الخوي في مصباح الأصول في المقام الثاني من المقامات الذي عنونه لإمكان جعل الحكم الظاهر في بعض الأطراف، حكى عن كلام صاحب الكفيلي حكينا عنه سابقا أنه قال الحكم فعلي لا من جميع الجهات، فهو إنشائي عمليا لأنه إذا ما كان من جميع الجهات مش فعليا. وقال بعض الأساطين من تلامذته ذكر وجها، أصل المحط العراقي ذكرناهم بالمخالفة القطعية نحن إذا بتتذكروا سابقا، وجاوبت جوابين عن محقق العراق. المتحصل من أجوبته أنه يرى مسلك الاقتضاء بهذا البيان، وهو أن تنجيز العلم الإجمالي للزوم الموافقة القطعية متوقف على عدم شمول أدلة الترخيص لبعض الأطراف. وأفاد السيد الخوئي أنه لا مانع من شمول الترخيص لبعض الأطراف، بل لا مانع من الترخيص حتى في مورد العلم التفصيلي فضلا عن الإجمالي، وهو مضمون قاعدة الفراخ التي معها يكون الإنسان ممتثل احتمالا وجدانا فضلا عن العلم الإجمالي. غاية الأمر أن أدلة الترخيص لم ترد في طرف واحد، لو وجدت أمارة مثل جوائز السلطان في طرف واحد على رأسنا، لكن ما وجدت وشمولها للطرفين محال، ترخيص في المخالفة القطعية شمولها لأحدهما دون الآخر بعينه ترجيح بلا مرجح لأن نسبتها إلى كل واحد. ولذا نحن نفرق بين الأصول التي تختص ببعض الأطراف مثل استصحاب للعلم بالحالة السابقة بأحد الطرفين دون الآخر، وبين الأصول التي نسبتها إلى الطرفين واحدة مثل البراءة. إذا كان كلا الطرفين مجهان للبراءة فنقول ترجيح من غير مرجح. إذن تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية متوقف على عدم جريان الأصول. أقل ما أقول للسيد الخوئي إن طرح البحث بهذه الطريقة فيه شيء من خلط المطلب سيدنا. كيف؟ أولا عليك أن تبحث ما الذي يقتضيه العقل وبعدين تجري للأصول. أنت عم تبحث بحث ثبوتي، أنت قلت بناء على هذا قبل ما تقلي معلق على آدم بيقلي اسكت شيخنا اسكت، ها أنا أرسلت تعليقية الحكم العقلي هنا إرسال المسلمات، ها أرسلتها إرسال المسلمات، لذا قلت بأن تنجيزه متوقف على عدم شمول أدلة الترخيص لكذا أدلة الترخيص لأحد الأطراف أو لبعض الأطراف.
ما يعني أني مسلم سلفا معكم أن العقل لا يقتضي هنا لزوم الموافقة القطعية. قولا يا سيدنا إذا هيك أصدق قولها في البداية وقول حكم العقل هنا تعليقي لا تنجيزي، والتنجيز متوقف على عدم جريان الأصول، لأن جريان أو عدم جريان الأصول بحث إثباتي ما دخلنا فيه فعلا. قول عقلا فمن قلك عقلك ليش بيقول هيك برر لنا، فتقول لأنه ليس ترخيص في المعصية. فإذا وجه السيد الخوي بيفزع نفسه وجه النايني بالدقة، غاية الأمر السيد الخوي ليش لفه هيك، هرب من قضية فكرة جعل البدل لأنه ما بيؤمن فيها السيد الخوي. انتبهوا لها يا إخوان، فيهم دقة بس شوية تأمل إن شاء الله واضحين. وبناء على هذا فقد ذهب السيد الخوئي والشيخ النائيني وجماعة كبيرة من علمائنا يعني من المعاصرين إلى القول بمسلك الاقتضاء، اختلفوا في الوجه. أما نحن فعلى ما بنينا عليه تلقائيا نحن لا يمكننا أن نقول بأكثر من مسلك الاقتضاء. ليش؟ لأن نحن في المخالفة القطعية قلنا عقلا لا مانع، في النقطة العقلائية اللي منعت مش عقلية، هذه إثباتية يعني بتصير ولو لبية، بس لبية في مرحلة مش الإمكان والاستحالة العقلية، لذلك نسميهاش ثبوتية. ثبوتية يعني إمكان، لأنه قد واحد يقول لك الثبوت مقابل اللسان فبصير النقطة اللبية كمان ثبوتية، لا، المقصود من الثبوت الإمكان والامتناع عقلا. بدنا نشوف النقطة العقلائية شو بتقتضي هون، لكن مش الآن. الآن نقول بأن العقل لا يقتضي أكثر من مسلك الاقتضاء، يعني قلنا نحن امبارح بداية البحث أنه على مسلكنا الاقتضاء في المخالفة القطعية، فقف في الموافقة القطعية بطريقة أولى، وتفصيله أنه مع وجود التزاحم الحفظي يجوز العقل ترجيح الترخيص على الإلزام. إذا كان يجوزه إلى حد المخالفة القطعية فيجوزه في باب المخالفة الاحتمالية بطريقة أولى، لا يحتاج إلى دليل. بقي لدينا استعراض كلامي القائلين بمسلك العلية، وهما المحقق العراقي والمحقق الإصفهاني، يأتي كلاماهما. الحمد لله رب العالمين، وصلي على محمد وآله الطاهرين.